العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في صفحة 49 الرواية الثانية وهي صحيحة بكير. سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أن نصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال عليهما السلام نعم لا بأس، إن الله حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. قلنا بالنسبة إلى هذه الرواية الإمام حكم بطهارة الخمر عليكم السلام، ولكن توجد مشكلة أخرى في الرواية. إذا وقفنا مع الخمر لا إشكال في جواز الصلاة في الثوب الذي وقع عليه ماذا؟ فالإمام سلام الله تعالى عليه حكم على هذا الخمر بأنه ماذا؟ بأنه طاهر. إلى هنا لا توجد أي مشكلة، ولكن المشكلة تبدأ من هنا، أنه بالنسبة إلى ودك الخنزير يعني الدهن الدسم الموجود على يد الحائك، وهذا الدسم من ماذا؟ من الخنزير، والخنزير يعتبر ماذا؟ عين نجاسة. فهنا كيف جوز الإمام سلام الله تعالى عليه الصلاة في هذا الثوب الذي لامسه ماذا؟ ودك الخنزير؟ فهنا نقول من جهتين قامت الأدلة القطعية الخارجية التي لا نقاش ولا لبس فيها على نجاسة ماذا؟ على نجاسة الخنزير. الإمام هنا في هذه الرواية يقول لا، أنه حتى لو كان على ثوبك ودك الخنزير يعني الدسم الموجود على يد الحائك الذي وصل إلى هذا الثوب، مع ذلك الإمام يقول ماذا؟ يقول لا بأس به. إذن هذه الرواية تشتمل على فقرتين. فقرة نقول لا توجد فيها مشكلة، أن الإمام حكم بطهارة ماذا؟ حكم بطهارة الخمر. ولكن توجد لدينا مشكلة أخرى في هذه الرواية، أن هذه الرواية ماذا جعلت؟ جعلت ودك الخنزير طاهر، يعني يصح لك أن تصلي في ثوب يوجد عليه دسم زيت دهن الخنزير، وهذا ما لا نقبل به. فماذا نصنع أو كيف نتعامل مع هذه الرواية؟ يعني جزء تقول يا بقى أنا جزء من الرواية أقبل به، جزء آخر من الرواية ما أقبل به. إذن من هنا يبدأ بحث دقيق وكلام دقيق، أنه إذا وردت إلينا رواية تشتمل على فقرتين أو أكثر، وكانت بعض الفقرات تكون مشمولة لأدلة حجية الظهور، وبعض الفقرات مخالفة لما هو مقطوع به، فكيف نتعامل مع هذه الرواية؟ هذا الكلام أو هذا البحث يسمى بنظرية ماذا؟ بنظرية التفكيك. نبدأ على بركة الله ببيان هذه النظرية ولو كان على شكل مختصر. في البداية نذكر شواهد على هذه النظرية، مثلا قول الإمام سلام الله تعالى عليه اغتسل للجمعة وأقم للصلاة أو أقم الصلاة وادعو عند رؤية الهلال. إذن عندنا اغسل وأقم وادعو، فهنا نقول اغتسل للجمعة، نعلم أن غسل الجمعة ماذا؟ مستحب. بالنسبة إلى إقامة الصلاة نعلم أنها ماذا؟ إذن بقي عندنا شك بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الدعاء عند رؤية الهلال. فهنا نحن بين خيارين، الخيار الأول نقول أننا نتمسك بوحدة سياق الرواية، بوحدة سياق الرواية، ونقول كما أن الفقرتين الأوليتين دلتا على الاستحباب، إذن كذلك الدعاء يدل على ماذا؟ أو يكون ظاهرا في الاستحباب مثلا، فتنتهي المسألة. وإما أن تقول لا، لا نتمسك بوحدة السياق، وإنما نقول بالنسبة إلى الإقامة والغسل هذان مستحبان، وأما بالنسبة إلى الدعاء عند رؤية الهلال يكون ماذا؟ يكون واجبا. فإذا فككنا لو ما فككنا؟ فككنا ما بين حجية فقرات الرواية الواحدة. هذا مثال. مثال آخر، تقول الكذبة تنقض الوضوء والكذبة تضر الصائم. إذن الكذبة تضر الوضوء وتضر الصائم. عندما نأتي إلى الأدلة نجد أن الوضوء الكامل الذي يتصف بالكمال هو الوضوء الذي يكون متوضئه خاليا من أن يكون ماذا؟ قد ارتكب كذبة. نتوضأ لكي لا نكذب، نتوضأ لكي لا نختار. فإذا الوضوء هنا الكامل هو الوضوء الخالي معه المتوضأ من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من هتك أعراض الناس، من هتك حرمات المؤمنين، وهكذا. إذا هذا الوضوء ماذا نسميه؟ زين. نأتي إلى الكذبة تضر الصائم. يعني تضر الصائم يعني تفطر؟ ها؟ لا، إذن إحنا شاكين لو مو شاكين ما ندري، لعله الكذب يفطر الإنسان. هسه ناس مو ما سئلك يقولك يا بالكذب يفطر الإنسان لو ما يفطر الإنسان، فإذن إحنا شاكين. فإذن هم راح نرجع إلى نفس ماذا نقول؟ إذا تمسكنا بوحدة السياق، إذن إذن كما أن الوضوء الكامل يكون خاليا معه المتوضئ من الكذب، كذلك الصيام الكامل الذي يكون ماذا؟ الذي يكون خاليا معه الصائم من الكذب. إذن مسألة كمالية. أو تقول لا، نفكك ما بين فقرات الرواية، نقول يابا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الوضوء يدل على الكمال، وأما بالنسبة إلى الصيام يدل على الإفطار. هذان مثالان فضلا عن مثالنا الذي ذكرنا. إذن هاي ثلاث شواهد، ثلاث أمثلة توضح لنا أن مسألة ونظرية التفكيك محل ابتلاء لو مو ابتلاء، محل ابتلاء. يعني كثير من الروايات التي ترد علينا نجد هناك اختلاف ما بين الأعلام، أننا نقبل بوحدة السياق فنقبل كل الرواية أو نترك كل الرواية، وبين أن نفكك في ماذا؟ من ناحية حجية الظهور. نقول هنا توجد مدرستان أو توجد نظريتان للتعامل مع نظرية التفكيك. المدرسة الأولى هي التي ذهب إليها السيد الشهيد طابثرة، وقد ذهب إلى أن التفكيك في فقرات الرواية لا نقبل به. فنحن أمام خيارين، إما أن نقبل كل الرواية أو نرفض ماذا؟ أو نرفض كل الرواية. أما أنه نقبل بعض فقرات الرواية ولا نقبل ببعض الفقرات الأخرى فهذا ما لا يمكن قبوله. ما هو دليلك يا سيدنا الشهيد؟ السيد الشهيد يقول بالنسبة إلى هذا الكلام الذي ذكره الإمام يطرح على العرف، ونقول له يا أيها العرف، إذا كان المتكلم واحدا وهو في مقام بيان أحكام شرعية، وهذا المتكلم الذي هو الإمام وتكلم بكلام واحد، نقبل ببعض كلامه ولا نقبل ببعض كلامه الآخر. عندما نطرح هذا الكلام على العرف ونحن أبناء العرف، نقبل بهذا الكلام لو ما نقبل بهذا الكلام؟ ها؟ تقول ما معقول الإمام إما أن يكون كل كلامه مقبول أو كل كلامه ماذا؟ مرفوض. أما أنه نقول بعض الفقرات الواضحة نقبلها، الفقرات الغامضة أو الغريبة لا نقبلها، إذن النظرية الأولى تقول لا نقبل بأن نجزئ كلام الإمام إلى عدة مقاطع، المقطع الذي نرى أنه مقبول نقبل به، والمقطع الذي يكون غريبا والذي يكون شاذا لا نقبل به. نقول صدور هكذا كلام من المعصوم عليه السلام نحن لا نقبل به، فإما أن نقبل كل الكلام من المعصوم عليه السلام أو نرفض ماذا؟ أو نرفض كل الكلام. أما أننا نقسم أو نجزئ بكلام الإمام هذا ما لا يكون ماذا؟ ما لا يكون مقبولا. نجيب شواهد إخوان على نظرية التفكيك، يعني من العلماء الذين ذهبوا إلى نظرية التفكيك. الوحيد البهبهاني رحمه الله في مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع في الجزء الثاني صفحة 330 قال: فكيف يتأتى التفكيك بين الذهاب والإياب؟ مسألة من المسائل بالنسبة للمسافر، يقول احنا ما نفكك ما بين ذهاب المسافر وإيابه، إما أن نقبل الذهاب والإياب أو لا نقبل بالذهاب والإياب. ولذلك ماذا يقول؟ فكيف يتأتى التفكيك بين الذهاب والإياب؟ يعني لا نقبل بمن؟ لا نقبل بالتفكيك. هذا القول الزين. بالنسبة إلى العاملي، سيد جواد العاملي، محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة في الجزء العاشر صفحة 403 يقول: إن قوله عليه السلام لا يقصر ولا يفطر متوجه إلى الجميع، فيكون الحكم في الكل على نهج واحد، وإلا لزم التفكيك الركيك، وإلا لزم التفكيك الركيك. يقول بالنسبة إلى لا يقصر ولا يفطر، يعني لو نقبلهن اثنينهن لو نرفضهن اثنينهن، أما يقصر ويفطر يقول لا نقبل به لأنه يؤدي علما، والتفكيك يقول قول ركيك. زين. ويقول كذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة في الجزء 18 في صفحة 540: ولزم التفكيك الذي يمجه الذوق. واضح؟ إذن لا يقبل بمن؟ لا يقبل بالتفكيك. السيد صاحب الرياض سيد علي الطباطبائي ذهب كذلك إلى عدم التفكيك في الجزء 11 في صفحة 340. كذلك السيد الخوئي، يعني كلام السيد الخوئي فيه وجوه محتملة، يعني في بعضها يذهب مع شيخه الشيخ النائيني وفي بعضها يستدرك، الآن سوف نذكر. السيد الهاشمي في بحوثه في بحوث علم الأصول في الجزء الأول صفحة 250 يقول: إنه تفكيك بين الدلالات التضمنية التحليلية للدليل الواحد، نظير ما إذا أخبرنا الثقة بوجود زيد في الغرفة ونحن نعلم بعدم وجوده فيها، فيقال ببقاء الخبر على الحجية في إثبات وجود كلي الإنسان في الغرفة، وهو ماذا؟ وهو غير صحيح. إذن أن نفكك ما بين هذا وهذا يكون صحيح أو مصحيح؟ كذلك ليس صحيح. السيد الحكيم في المستمسك في الجزء الأول صفحة 45 يقول: مع أنه خلاف ظاهر المعرفة، من هو التفكيك بين فقرات الرواية ويأباه السياق، فلاحظ وتأمل. إذن السيد الحكيم كذلك يذهب إلى من؟ إلى عدم التفكيك. فإذا إلى هنا ماذا نقول؟ نقول ثل من العلماء ذهبوا إلى يا نظرية إلى نظرية عدم التفكيك، يعني لا يفككون بين فقرات الرواية، لأنه قل وياي يأباه الذوق العرفي يمجه العرف، وهذا خلاف وحدة ماذا؟ وحدة السياق. إذن دليلهم شنو؟ نأتي إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية وتسمى بنظرية المشهور، التي ذهبت إلى جواز تفكيك فقرات الرواية الواحدة، فالفقرة الغريبة تكون ساقطة عن الحجية، وأما الباقي فتكون داخل ماذا؟ تحت حجية. فهنا الإجمال في بعض الفقرات لا يسري هذا الإجمال إلى الفقرات الأخرى، وإنما الفقرة المجملة فقط، هذه الفقرة تبقى على إجمالها ولا تكون داخلة تحت حجية الظهور، وأما باقي الفقرات تكون تامة ولا علاقة لها بالفقرات ماذا؟ بالفقرات. نأتي إلى القائلون بنظرية التفكيك. القائلون بنظرية التفكيك الميرزا القمي في مناهج الأحكام في صفحة 233 قال: هل يجوز العدول عن التسبيح إلى القراءة وبالعكس؟ وهل يجوز التفكيك بهما بين الركعتين؟ يقول: وجهان أقربهما بالنسبة إلى الإطلاق ماذا؟ الجواز، وأقربهما بالنسبة إلى عدم معلومية التوظيف بهذا النحو والشك في حصول البراءة مع ذلك العدم. إذن يقول أقربهما بالنسبة إلى الإطلاق ماذا؟ هو الجواز، يعني الجواز ماذا؟ جواز التفكيك ما بين التسبيح والقراءة. الشيخ الأنصاري كذلك ذهب إلى التفكيك. يقول الشيخ الأنصاري: إن هذا التفكيك في الحكم الظاهري، يعني ماذا؟ يعني يقبل. يقول: نقلا عن النور الساطع في الفقه اللامع للشيخ علي كاشف الغطاء في الجزء الأول صفحة 334 وكذلك في الجزء الأول صفحة 613 يذهب على إلى جواز التفكيك. إذن كاشف الغطاء الشيخ الأنصاري. يقول الشيخ الأنصاري في كتاب أحكام الخلل في الصلاة في صفحة 38: لكن التفكيك في مرحلة الظاهر بين المتلازمات الواقعية أكثر من أن يحصى. إذن التفكيك وارد لا موارد؟ وارد. كذلك السيد الخوئي رحمه الله في كتاب مصباح الأصول في الجزء الثالث صفحة 429 يقول للبهسودي، يقول: والقول بعدم إمكان الرجوع إلى مرجحات الصدور لأن السند لا يتبعض فاسد لما عرفت من أنه ليس تفكيكا في الصدور بل تفكيك في الحجية باعتبار المدلول. إذن التفكيك في الحجية عند السيد الخوئي مقبول لما مقبول؟ اللي هو شنو؟ اللي هو محل بحثنا، يعني بعض الفقرات تكون مشمولة لأدلة حجية الظهور وبعض الفقرات لا تكون مشمولة لأدلة حجية الظهور. هسا بالنسبة إلى القول الأول أو النظرية الأولى التي ذهبت إلى عدم جواز التفكيك، الدليل مالها هو واضح: السياق العرف لا يقبل به، والذوق السليم يقبل بأنه إما أن نقبل كل الكلام أو نرفض كل الكلام، أما أنه نأتي ونفكك لا يقبل به الذوق العرفي، لكنه نحتاج إلى دليل على ماذا؟ على نظرية التفكيك. أرجو التركيز يا أخوة، لا راح نذكر كلام السيد الخوئي والأعلام الذين ذهبوا إلمن إلى جواز التفكيك. جواز التفكيك هو أنهم يعتمدون على حجية الظهور. الكلام كل الكلام أي في حجية الظهور. تأتي إليك رواية وهذه الرواية بعض فقراتها تقبل بها وبعض فقراتها تكون غريبة، مثل كلامنا في رواية ابن بكير أنه الإمام يقول: يا بالخمر طاهر، ولكنه إذا معه ودك خنزير، إذن هم تجوز الصلاة، مع أنه نعلم أن الخنزير عين نجاسة، فكيف الإمام يجوز؟ هاي غرابة. هنا يقول نعود إلى ماذا؟ نعود إلى حجية الظهور. أخوان شوية رجعونا إلى حجية الظهور وساعدونا به. حجية الظهور ما هو الدليل عليها اللي أخذناه في علم الأصول؟ الأول
من الوضع،
لا عرفة،
العقل من عقلي
هم عرفة. ما هو الدليل على حجية الظهور؟
السيرة.
يا سيرة سيرة العقلائية، هذا الدليل بعد وسيرة هي سيرة نفس سيرة المشرع، يعني نفس والأدلة اللفظية، إما أدلة لفظية دلت على حجية الظهور أو ماذا؟ أو سيرة عقلائية. هنا نقول ما هو موضوع حجية الظهور؟ ما هو موضوع حجية الظهور؟ إذا حددنا الموضوع سوف يتضح لنا أنه نقبل بهذه النظرية أو لا نقبل بما أو لا نقبل بهذه النظرية. هنا نقول إذا كان الدليل على حجية الظهور هو الدليل اللفظي، هو الدليل اللفظي، موضوع دليل حجية الظهور هو الكلام الصادر من المعصوم عليه السلام، فإذا صدر الكلام من المعصوم فهنا نقول كلما وجد كلام من المعصوم فيكون ظاهرا ويكون ماذا؟ ويكون حجة، لأن الموضوع اكتمل لما اكتمل اكتمل، لأن الدليل على حجية الظهور ما هو؟ الأدلة اللفظية، آيات روايات، الآيات والروايات دلت على ماذا؟ دلت على حجية الظهور. فهنا نقول حجية الظهور ما هو موضوعها؟ موضوعها الكلام الصادر من الإمام وينعقد لكلام الإمام ظهور، فهذا الظهور ماذا يكون؟ يكون حجة. هنا بلا ريب نظرية السيد الخوئي والميرزا النائيني والشيخ الأنصاري والثلة الأخرى من الأعلام إلى هنا تكون صحيحة. متى ما كان الدليل على حجية الظهور هو الدليل اللفظي. زين ساعدوني أخوان، وإذا كان الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية، ها؟ ليش؟ لا لا، هنا نقول الموضوع لحجية الظهور هو فقط ما صدر من الإمام، لو ما يقبل به العقلاء، ما يقبل به العقلاء، والعقلاء لا يقبلون في التفكيك ما بين فقرات أو الفقرات الصادرة من الإمام عليه السلام. هذا الكلام انت عرضه على العقلاء، عرضه على العرف، يقبلون أن بعض كلام المتكلم، هسه أي واحد جناب الشيخ يحكي لنا أربع أبيات شعر، نقول له البيت الأول ناخذه، البيت ما ناخذه، نقبل إحنا كعقلاء؟ ها؟ يقول لك يا أبا لو تأخذ بكل شعر، لو ترد كل شعر، أما تأخذ ببعض شعره وتترك بعضه الآخر هذا لا يكون مقبولا. إذن إذا كان الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية التي تحتاج إلى إمضاء من المعصوم، إذا كان الدليل على حجية الظهور السيرة العقلائية، فالعقلاء لا يقبلون بتفكيك كلام المتكلم، بل إما أن يقبلوا بتمام كلامه أو أن يقوموا برفض تمام كلامه. فإذن القضية وين راحت؟ الحجية الظهور، الحجية الظهور. هسه واضح إلى هنا؟ من يذهب إلى الأدلة اللفظية إذن يؤمن بمن؟ بنظرية التفكيك. من يذهب إلى أن الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية فلا يقبل بمن؟ بنظرية التفكيك. شيخنا اليوم راجع لنا وباكر جيب لنا الجواب. الدليل على حجية الظهور شنو؟ عندنا أدلة لفظية لو ما عندنا؟ لو السيرة العقلائية. هذا بعد الجواب عليكم. إذا لقيتوا من تراجعون الأصول إنه ما عندنا دليل لفظي تام، تقول إذا نظرية التفكيك باطلة. إذا لقيت دليل لفظي تقول نظرية واضح. هذا بعد جوابه عليكم. شو شغل نحكيه لو خلي عليكم؟ ها؟
خليها علينا.
أحسن.
ممكن يكون
كلامهم
الأول
مقبول، كلام الثاني ما مقبول. أنت في مقام بيان، إيش تحكي أنت؟ أنت في مقام بيان جاي تحكي للناس. هسه أنت وتقرأ مثلا صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، بعدين يقول لا بأول سطرين خوش حكي بس آخر أصلا ما ناخذ به، هذا مقبول عند العرف؟ ها أجي
ليش ما
ما يقبلون؟ يقولون لو نقبل كل كلام ولا نرفض كل كلام.
يعني هسه حتى الخطيب يجمع هسه حتى الفقهاء
إيه؟
ممكن يكون كلام الاول تام كلام الثاني.
اذا انت تؤمن بنظريه التفكيك خلاص.
اي
تؤمن بنظريه التفكيك.
ليش يقولوا العقلاء ما يقبلون؟ ليش ما يقبلون؟
مو قلنا اذا كان الدليل على حجيه الظهور هو السيره العقلائيه، اعرض هذا الكلام. العقلاء احنا سكع عقلاء. الآن إذا طلع رئيس الجمهورية وألقى بيان، نقول له يابا كم نقطة نقبل به، كم نقطة ما نقبل به؟ ما يقبلون العقل، يقول لو كل كلامه مقبول، لو كل كلامه مقبول.
نقبل كل هذا الكتاب سيدنا.
شنو؟ لا مو هذا قضية، أنت جاي تتحدث بحكم شرعي. هي مو جريدة، هي مو قصة. أحكام شرعية تترتب عليها آثار عملية بحياتك. هي شنو؟ تسمع خطابات فقط هيك شيء وترتب آثار عملية. ها؟
عند السائر هي العقلاء.
احنا نحكي حكي عن اخر لو جاي نحكي احكام شرعيه. زين الان مجلس الشورى او البرلمان او كذا يصدر مجموعه من القرارات، نقول له بعض القرارات ناخذها بعض القرارات نرفضها، هذا مقبول عند العقلاء؟ ماكو هيك. لو تقبل كل القرارات وترفض كل القرارات، اما تقبل بعضهم وترفض بعضهم ما يصير. فكرة صارت واضحة؟ زين. إذن أخوان إلى هنا نقول نعود إلى رواية بكير أو صحيحة بكير. سئل أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله: إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ قال الإمام عليه السلام أو قال: نعم، إن الله، يعني نصلي بهن قبل أن نغسلهن، إن الله حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. فالغرابة بعد أنت وإيمانك بيا نظرية بالنظرية التفكيك أو بعدم نظرية التفكيك. إذا تقبل نظرية التفكيك تقول يا أبا أنا أخذ بس الخمر، الإمام يقول تجوز الصلاة في ثوب وقع عليه الخمر. اللي ما يؤمن بنظرية التفكيك يقول هذا الكلام غير مقبول، كل الرواية لا نقبل بها، واضح، لأنها تشتمل على فقرات غريبة وتكون الرواية مردودة. واضح إلى هنا أخوان؟ أشيخنا واضح؟ زين. نعود إلى محل كلامنا. كلامنا ها؟ شبي؟ وين تحصل التبريد بالعراقي معود؟ ها؟ ننتظره هذا. تعال هذا طفي. أخوان كان كلامنا بالنسبة إلى نجاسة الخمر، وبدأ المصنف بذكر الإجماع المشهور، بعد ذلك الآية القرآنية، بعد ذلك قال المصنف أنه بالنسبة للآية القرآنية أجنبية عن المقام، بالنسبة للتسالم أو الإجماع نحتمل أنه مدركي، ولا بد أن نعرج بالكلام إلى الروايات. يقول قرينا الروايات وجدنا أن الروايات على طائفتين، الطائفة الأولى تدل على طهارة الخمر، وإلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من الروايات الدالة على طهارة الخمر. القسم الثاني من الروايات أو الطائفة الثانية من الروايات هي الروايات التي تدل على نجاسة الخمر. نبدأ بالروايات الواحدة تلو الأخرى. نبدأ بالرواية الأولى، نقرأ من الكتاب أخوان. وأما الثانية فكثيرة أيضا ونذكر منها، يعني الروايات الدالة على ماذا؟ الدالة على النجاسة. صفحة 49 أخوان. الأولى هي موثقة عمار بن موسى، خلوا لنا خط تحت عمار بن موسى. اليوم راجعونا عمار بن موسى مو من ناحية الوثاقة، لا هو رجال ثقة، نعم فطحي مثل شنو، هذا مو سؤالنا. هذا عمار بن موسى رواياته من ناحية أن الأئمة عليهم السلام قبلوا لرواتهم أن ينقلوا كلامهم بالمعنى مو بالنص. هنا عمار يسمع الرواية من الإمام عليه السلام، سمعها بألفاظ ونقلها، إنه ينقل نفس الألفاظ لو نفس المعنى الذي أشار إليه الإمام، بحيث هذا المعنى يطابق ما يريده الإمام وإن كان بألفاظ أخرى. عمار كان يضبط هاي القضية لو ما كان يضبط؟ هاي الفكرة صارت واضحة؟ فعمار خلوا تحت خط إن شاء الله، إذا أجف المورد من هذا إن شاء الله نبحثه بصورة مفصلة، أن عمار أكو مشكلة به من ناحية أنه النقل بالمعنى ما كان كلش زين. يجينا إن شاء الله في المورد ونقف عنده مفصلا. موثقة عمار بن موسى الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، هاي الرواية شاهد على ماذا أخوان؟
نجاسة
الخمر. يقول سألته عمار عن الدن يكون فيه الخمر، الدن يعني الزير لكنه مصنوع من الخزف مثلا، يكون فيه تعبيرنا الآن يسمونه برميل، لكن برميل من الخزف، لو برميل من الخشب، لو برميل من البلاستيك، لو برميل من الحديد، بالنتيجة الدن هو الزين الزين. يقول سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح، يعني سابقا الشان به بعد يقول فرغنا من الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ يعني طرشي أو زيتون؟ قال هسه راح أرجع للكامخ بصورة مفصلة. قال إذا غسل فلا بأس، إذا غسل الدم فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال الإمام إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال تغسله 3 مرات. وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء أو يصب فيه الماء؟ قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله 3 مرات. فكرة صارت واضحة؟ هنا نقول ما هو المراد من الماء الكامخ؟ يقول الفراهيدي في العين الكامخ واحد الكواميخ، وهو دخيل، وهو من الإدم يعني الإدام. الجوهري في الصحاح يقول الكامخ الذي يؤتدم به، الزبيدي في تاج العروس يقول الكامخ وهو إدام، ومنهم من خصه بالمخللات التي تستعمل لتشح الطعام، يعني ماء تخمير، يعني قضية واضح بتخمير. الآن بظرفنا أو تعبيرنا الآن الطرش، يعني واضح. فإناء
هو قبل ذكر الخل، يعني الخل يختلف عن
اي طبعا الخل غير الطرش.
لا يعني الطرش يعني خلوية مثلا مواد،
لا غير لا تخمير ما له علاقة. تخمير شيخنا الخل مرحلة متأخرة. زين هسه الشاهد عندنا دن كان فيه خمر، نقدر نخلي بيه زيتون، نقدر نخلي بيه مثلا خال، لو ما نقدر الإمام يقول له إذا غسلته يجوز لك أن تجعل فيه ماذا. زين هنا الإمام أمر بالغسل لو ما أمر بالغسل؟ أمر بغسله قبل أن يوضع فيه شيء، وهذا الأمر إرشاد لمن؟ إرشاد إلى نجاسة الخمر، إرشاد إلى نجاسة الخمر. وواضح أن السائل الذي يسأل عن هكذا حكم شرعي يعلم أن الخمر حرام شربه لو ما يعلم؟ ها؟ يعلم بلا ريب. فإذا السؤال عن من؟ مو عن الشرب وعدم الشرب، وإنما السؤال عن طهارة وعدم طهارة هذا الدن بعد أن يقوم الإنسان بتفريغه من الخمر. الفكرة صارت واضحة؟ زين ما أدى سؤال بذهنكم؟ السؤال هو هذا، تقول يا بل الإمام عليه السلام ليش أمرنا بغسله؟ ليش أمرنا بغسله؟ أمرنا بغسله، قل وياي، أمرنا بغسله لأن الدن آنذاك كان يحتفظ ببعض قطرات الخمر، فالإمام من أجل أن لا يكون هناك خمر بعد وضع الخل أو الزيتون فيه، أن لا يكون هناك شرب للخمر ولو قطرة واحدة، فالإمام يقول له غسله مو من باب نجاسته وطهارته، وإنما من باب أن الدن آنذاك يحتفظ ببعض القطرات بمسامات، فالإمام يقول له غسله حتى هاي القطرات بعد ما تكون موجودة، لأنه بلا ريب حرام شرب الخمر قليله كثيره. فإذا الإمام وجه كلامه بيا لحاظ بلحاظ أن الدن يحتفظ ببعض القطرات، الإمام سلام الله تعالى عليه لكي لا يقع الآخرون في شرب الخمر قال له اغسله قبل لا تستعمله للخل أو الزيتون أو الماء الكامخ. فإذا على هذا الكلام سيدنا الرواية بعد تصلح للاستشهاد لو لا؟ بعد مو يم الطهارة والنجاسة، يم الشرب وعدم الشرب. واضح؟ يعني لو كان الإناء خاليا من الخمر، خالي من الخمر، الآن الزجاج يحتفظ بعد بالخمر لو ما يحتفظ؟ إذن على هذا الكلام يجوز وضع الخل فيه. فإذا الإمام سلام الله تعالى عليه هذا إشكال، ها، أنه يشير علما إلى الشرب وعدم جواز الشرب. شنو جوابه؟ ها؟
على طهارة
وليس على شرب. يا للشاهد جاوبنا على هذا الإشكال. هذا إشكال لو مشكل شيخنا.
لأن والله أسرع تجعل قدر.
أيوة ذا.
ثلاث مرات.
أي.
بينما القدر ما راح يكون
ضعيفا. لا أنت قريب من الحق. لو كان نظر الإمام إزالة القطرات من الخمر يكتفي بالغسل مرة واحدة لما يكتفي؟ إذن هذا التجديد ثلاث مرات وإدلك هذا شاهد على إزالة الخمر لو على تطهيره.
تطهير
قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ نقول نظر الإمام لو كان الإمام ناظرا إلى ماذا؟ ناظرا إلى إزالة القطرات من الخمر لكي لا يقوم المسلم بشربها. الإمام يغسل يقول له غسل مرة واحدة، لأن المرة الواحدة كافية لإزالة الخمر لا مو كافية؟ كافية. زين يجي سؤال، لماذا شدد الإمام؟ يقول له غسلت ثلاث مرات، بعدين أدلك ليش هذا التجديد؟ من أجل إزالة الخمر لو لأجل التطهير؟ لأجل التطهير. فإذا الرواية تامة دلالة من هذه الناحية. شيخنا الرواية تامة لمو تامة؟ إذا نظر الرواية إلى الطهارة والنجاسة مو ناظرة إلى الشرب وعدم الشرب. ما قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟
هناك جزء الدين يعني حجم كبير وجزء أذكر مثلا أو أقل الكرة. الآن هي جزء هم تحتفظ بأكثر من
الكلام. إحنا عنه شيخة النوع هذا. زين هذه هي الرواية الأولى، وتبين أنها تدل على نجاسة ماذا؟ على نجاسة الخمر. هاي الرواية أخوان وردت في كتاب الكافي في الجزء السادس صفحة 427 الحديث الأول، محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام. أخوان هذا السند إذا يطرح هكذا بدوا، إذا كل واحد يريد يبحث هذا السند يجد يطول سيدنا. اي زين هسه نسأل، هذا الكليني نقلها عن محمد ابن يحيى، هذا يكون سر المحفوظات اخواننا. يا محمد ابن يحيى العطار وهو ثقة وهو من مشايخي. زين عن محمد ابن احمد، عن محمد ابن احمد، كم محمد ابن احمد عنه ما شاء الله تعالى. كيف نحدد العنوان الموجود واضح ونطبقه على هذا المصداق؟ يعني شلون نطبق المفهوم على هذا المصداق؟ محمد بن أحمد كثير، عندنا محمد بن أحمد ابن الحسن، محمد بن محمد بن أحمد الكوفي، محمد بن أحمد ابن يحيى، عندنا محمد ما شاء الله تعالى. أي محمد بن أحمد هذا؟ إذن رجعنا لمن؟ رجعنا للطبقة. زين سؤال، شلون نرجع للطبقة شيخنا؟
سيدنا
شوف المعاصر
هذا أحمد بن أحمد،
شلون يجيك واحد يقول كيابي طلع لي الطبقة مع محمد بن أحمد، شلون أطلعه؟ شلون أحدد هذا محمد بن أحمد؟ أي وين ألقاها هاي عم من يروي؟
تراجم
وين ألقاها؟ بيا تراجم؟
تراجم؟
إذن التراجم خطأ شيخ، تراجم للأعلام والمعجم للرواة. معجم السيد الخوي. زين إذا راجعنا معجم السيد الخوي، مثل هذا الاسم باعتبار هكذا نحتاج أنه محمد ابن يحيى الراجع نشوفه يروي عنه، والراوى الذي بعده كذلك أنه من الذي يروي عنه، فنحصر المصادر إلى أن نوصل إلى تحديد المراد منه. هنا محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القم صاحب كتاب نوادر الحكمة دبة شبيب. زين عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن هم هواي هم نفس العملية، لا بد من تحديد ماذا؟ من تحديد من يروي عنه وهو يروي عن من؟ المراد منه هنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وهو كذلك ثقة. عن عمرو بن سعيد المدائني وهو كذلك ثقة. عن مصدق بن صدقة صبرا. عن عمار بن موسى الصاباطي وعمار بن موسى الصاباطي كذلك ثقة. عندنا فقط مصدق بن صدقة ذكره السيد الخوئي في الجزء التاسع عشر صفحة 187. مصدق بن صدقة عده الشيخ في رجاله تارة في أصحاب الصادق عليه السلام قائلا مصدق بن صدقة المدائني وأخوه الحسن رويا أيضا عن أبي الحسن عليه السلام، وأخرى في أصحاب الجواد عليه السلام مقتصرا على قوله مصدق بن صدقة. وتقدم عن الكشي في ترجمة محمد بن سالم بن عبد الحميد أنه فطحي ومن أجلة العلماء والفقهاء العدول. النجاشي ما ترجمه، الطوسي ما ذكر شيئا في حقه، أما الكشي قال إنه من أجلة العلماء العدول. العلامة ذكره وقال في القسم الأول قال وروى ابن عقدة عن علي بن الحسن قال الحسن ابن صدقة المدائني أحسبه أزديا وأخوه مصدق رويا عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام وكانوا ثقات. إذن العلامة ينقل عن من؟ عن ابن عقدة. يقول السيد الخوئي أقول طريق العلامة إلى ابن عقدة مجهول، إلا أنه يكفي في وثاقته ما تقدم من الكشي، نكتفي بوثاقة الكشي لمصدق ابن صدقة. زين، هذه هي الرواية الأولى وانتهينا بحمد الله تعالى إلى أنها دالة على ماذا؟ دالة على نجاسة الخمر. الرواية الثانية تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وسلم.